وضل في هذا رسالة للشيخ الألباني رحمه الله في هذا المنع من الزيادة في رمضان في صلاة التراويح على 11 ركعة. وهذه الحديث حجة عليه وعلى غيره, هو النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب11 ركعة وأوتر ب13 ركعة وأوتر ب7 وأوتر ب9, وهو يدل وأصلح من ذلك حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى هذا خبر بمعنى الأمر, والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة, هذا يدل على أن صلاة الليل ليس لحد محدد, لو صلي 1000 ركعة لكن إذا خشيت الصبح أوتر بركعة. وهذا يدل على أن العالم وإن كان كبير وإن كان محدث قد يغلط, ليس بمعصوم, فإذا غلط فلا يتبع في غلطه وخطأه, لكن يترحم عليه ويدعى له ويقال هذا اجتهاده والصواب كذا ما دلت عليه النصوص من الصحابة ومن غيرهم. قد يخطئ الصحابة وهم كبار, دخل السنة على بعض الصحابة, كان الصديق رضي الله عنه وهو أفضل الناس بعد الأنبياء, وعمر وعثمان لما الخلفاء الثلاثة يأمرون الناس بالإفراد بالحج وينهون الناس عن المتعة من باب الأفضلية, واجتهدوا قالوا حتى يأتي الناس بالعمرة في وقت آخر في غير وقت الحج, فلا يزال هذا البيت الحج ويعتبر. معنا السنة واضحة في أنه يشرع لمن جاء في وقت الحج أن يتمتع, والنبي أمر أصحابه بالمتعة لما قربوا من مكة, ولما طافوا وسعوا حتم عليهم وألزمهم جميعا بالتحلل إلا من ساق الهدي. ولهذا كان علي رضي الله عنه وأبو موسى وابن عباس يأمرون بالمتعة, وكان واختلف عثمان وعلي رضي الله عنه, فنهى عثمان عن المتعة وأمر بها علي, فقال علي ما تريد من شيء أمر به النبي لا تنهى عنه, فلما رأى أنه لا يوافقه لبى بهما جميعا. وكذلك عمر وعمار في قصة لهما, ابن سعود خفي عليهما التيمم وقال إن الإنسان إذا عدم الماء لا يتيمم حتى يصل إلى الماء, مر هذا في الصحيحين, خفي عنهم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. فالعالم الكبير وإن كان من الصحابة قد يخفى عليه شيء من السنة وليس بمعصوم, الرسول صلى الله عليه وسلم هو معصوم فيما يبلغ عن الله, معصوم عن الشرك معصوم عن الكبائر, أما غيره فليس بمعصوم لا من الصحابة ولا من غيرهم, لكن الصحابة أفضل الناس وأسبق الناس إلى الخير, وهم مسددون موفقون الصحابة الذين عاشوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه مدة وجاهدوا معه, حول أسبق الناس ولا سيما أهل بدر وأهل بيعة الرضوان, ومن وقع منهم في زلة أو غفوة فيوفق للتوبة أو يغفر له بحسب الحسنات العظيمة بجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أولى الناس بها. فالمقصود أن الإنسان وإن كان عالما كبيرا وإن كان صحابيا قد يخطئ وقد يغلط وقد يفوته شيء من السنة, وليس ذلك بعيب, ولا يجب اتباع من أخطأ في الخطأ, بل يترحم عليه ويدعى له ويعمل بما بالسنة, السنة والكتاب والسنة حاكمان على كل أحد من الصحابة ومن غيره. وقد مرنا في درس الصباح في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها رحمت عمر بن الخطاب في روايته النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر, وقالت وهم عمر رضي الله عنه إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحروا الصلاة عند طلوع الفجر وعند غروبها, وهي الواهمة في هذا التوهيم, هي الواهمة رضي الله عنها, لأن الحديث بالنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر متواتر, خفي عنها خفي عليها ذلك فوهمت عمر وهي الواهمة, وهي من أفقه امرأة هي عائشة, ومع ذلك وهمت. نعم, فليس هناك أحد معصوم من الخطأ من الناس. نعم, فإذا أخطأ العالم وقال إنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح لا يتبع في هذا الخطأ, يترحم عليه والنصوص كما سمعتم الآن النبي صلى أوتر بثلاث عشرة وبإحدى عشرة وبثمان وبتسع. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت
عن عمته عمرة عمرة
عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب.
نعم. في مشروع تخفيف مشروعية تخفيف ركعتي الفجر، واستدل بعضهم بالحديث على أنه لا يزيد في ركعتي الفجر على قراءة الفاتحة، وهو مروي عن مالك، والصواب أنه يشرع أن يقرأ فيهما كما ورد قل يا أهل الكافر قل الله أحد، أو بآية البقرة قلوا آمنا بالله، وآية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالى، وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض الأحناف إلى إطالة القراءة فيهما، وأنه ينبغي لهم يطيل القراءة في ركعتي الفجر، ولعل السنة لم تبلغهم في هذا، السنة التخفيف. الترجمة باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، هل فيه ذكر لما يقرأ فيهما؟ نعم، ما فيه إلا أنها قالت حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب، لكن جاء في مسلم عن ابن عباس مرفوعا أنه يقرأ في الأولى آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وفي الثانية آية آل عمران قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أو يقرأ بقل يا أيها الكافرون في الأولى بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد، كما يقرأ بهاتين السورتين في راتبة المغرب وفي ركعتي الطواف. ولم يخرج المؤلف رحمه الله ليس على شرطه. نعم.
شيخ إذا كان يصلي ركعتي الفجر للبيت ثم قيمة الصلاة هل يقطع؟
قيمة الصلاة وهو في وهو في البيت ظاهر، إذا كان يسمع الإقامة ظاهر الحديث أنه يقطع، بل يكون أولى لأنه يحتاج إلى وقت، فإذا كان يقطعهم وهو في المسجد فإذا كان في البيت من باب أولى، لأنه يحتاج إلى وقت مشي ذهاب المسجد. نعم.
يمنع التدخل مطلقا.
نعم ممنوع بعد الإقامة، يقول لا صلاة إذا وقفت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم نعم. نعم ما في يدل على أنه ما قرأ، لا فيها التخفيف، قالت حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني من سرعة ما فيه، لأن الحديث يضم بعضها إلى بعض، لأن الحديث ثابتة في مسلم أنه يقرأ بعدهما، فدل على مرادها التخفيف، وأن تخفيفه كأنه لم يقرأ إلا بالفاتحة. نعم. ما سمعت هذا، ما أذكر أن هذا مر المسلم، إذا كان راجع لكن. نعم نعم ظاهرها أن هذا في القيام، يعني ظاهر عائشة قال تقول هل قرأ بأم الكتاب، ظاهره أنه في القيام، وكذلك الأركان الأخرى. لا يأتي بأدنى الكمال، يعني أدنى الكمال ثلاث تسبيحات مع خمس، ويسمى تخفيف هذا، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي التخفيف، فعله هو التخفيف. كان الصحابة يحسرون في تسبيحات في الفريضة 10 تسبيحات في الركوع والسجود، إذا كان في الفريضة معنى إذا سبح 5 في الراتبة يكون تخفيف. نعم.
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.
المؤلف رحمه الله اعتنى بركعة الفجر، ذكر فيها 6 أبواب. البخاري رحمه الله اعتنى بركعة الفجر ونوع على الأبواب فيها. نعم.
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد.
نعم.
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النار. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته.
نعم، هذه الترجمة معقودة لمشروعية كون التطوع مثنى مثنى، وهذا عام في صلاة الليل وفي صلاة النهار، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، يعني في صلاة الليل وصلاة النهار، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. جاء في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أما صلاة الليل مثنى مثنى فهذه ثابتة في الصحيحين، حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وأما زيادة صلاة الليل والنهار فهذه أخرج أحمد وأصحاب السنن، وقد تكلم بعضهم في هذه الزيادة وهي والنهار. والحديث عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أخرج أحمد والأربعة بسند جيد، لكن النسائي رحمه الله لما رواها طعن فيها في هذه الزيادة، قال: هذا خطأ، صلاة الليل والنهار كان والنهار خطأ، لأنها من رواية عروة البارقي، عروة البارقي ثقة، والنسائي إنما طعن في رواية عروة البارقي لأنه خالف الأكثر، خالف رواية الأكثرين، حيث انفرد بهذه الزيادة والنهار. والنسائي وجماعة من العلماء القدامى يقدموا رواية الأكثر أو رواية الأحفظ، فلما كان عروة البارقي انفرد بها عن الأكثرين طعن فيها النسائي وقال إنها خطأ، لأنه تفرد بها فتكون خطأ، تكون شاذة. وأما المتأخرون كالحافظ بن حجر وللصلاح وجماعة فإنهم يرون أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تكن مخالفة ومنافية للرواية الأكثر. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة: وزيادة راويهما مقبولة، يعني الصحيح والحسن، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هذا كلام من؟ الحافظ بن حجر في النخبة في الفكر. وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فالمتأخرون يرون أن زيادة الثقة مقبولة إلا إذا خالف، فإذا خالف تكون شاذة. أما القدامى فإنهم يرون، بعضهم يرى أنها شاذة إذا خالف الأكثرين ولو تكون منافية، إذا خالف الأكثرين أو خالف الأحفظ فإن تكون شاذة. ومن ذلك النسائي لما رأى صلاة الليل والنهار وهذه خطأ، زيادة والنهار. وعلى القول بقبول هذه الرواية وصحتها فلا يتطوع، فلا يصح أن يتطوع في النهار أربع ركعات بسلام الواحد. من صح هذه الرواية صلاة الليل والنهار مثنى قال: لا يجوز أن يصلي في النهار أربع ركعات. أما في الليل هذا متفق عليه، في الليل لا يجوز، الحديث في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، لكن في النهار من صح هذه الرواية قال: لا يجوز التطوع في النهار بأربع ركعات بسلام الواحد. لكن ذهب الجمهور إلى جواز وصحة صلاة النهار بأربع ركعات، لأنهم طعنوا في هذه الزيادة، لأن قالوا هذه الزيادة غير صحيحة، مطعون فيها عملا برواية الأكثرين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا طعن فيها، وقال إن في الحديث ما يدل على عدم صحتها، وذلك أن آخر الحديث يبطل هذه اللفظة، لأن الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. قال قوله فإذا خشي أحدكم الصبح يدل على أن المراد بها صلاة الليل، ويدل على أن كلمة النهار وهم ليست صحيحة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أما سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عليه فإنه يرى أنها صحيحة، ويرى أن هذه اللفظة صحيحة، لأن عملا بما ذهب إليه المتأخرون كالحافظ الحجر وابن الصلاح من الزيادة إذا كانت من الثقة فهي مقبولة، وعروث البارقي ثقة يقول هذه الزيادة ليست منافية، لكن إذا تأملت كلام شيخ ابن تيمية يرى أنها منافية هنا، ويرى أنها منافية وأنها لا تتناسب مع قوله فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وعلى كل حال فالأولى ألا يصلي الإنسان أربع ركعات في النهار. واختيار البخاري في هذه الترجمة الآن ساق أحاديث متعددة الآن كلها فيها أنه يصلي ركعتين. أما في الليل فلا يجوز الأربع ركعات بسلام واحد في غير الوتر، وهو كالإجماع من العلماء لحديث ابن عمر كما سبق صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا الحديث خبر بمعنى الأمر، والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى، ولهذا قال العلماء إذا قام في الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر، يجب عليه أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين كما دلت عليه النصوص. ويستثنى من هذا صلاة الوتر، صلاة الوتر يجوز أن نصلي ثلاثا بسلام أو خمسا أو سبعا أو تسعا بسلام واحد. نعم الأولى ألا يصلي أربع ركعات، لكن الأحناف يرون أنه لا بأس، الأحناف وجماعة والجمهور، بل الجمهور يرون أنه لا بأس، كثير من الفقهاء يرون لا بأس أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد. ترون الآن بعض الإخوان الباكستانيين يصلي أربع ركعات بسلام واحد في الظهر وفي العصر نافلة، يصلي ركعتين ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بركعتين أيضا، يجد الشهد ثم يقوم عملا بما ذهب إليه الأكثر. ولكن الأفضل والأولى أن يسلم كل ركعتين حتى في النهار. نعم إيه في تشهد، تشهد يعني مثل صلاة الظهر، يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعتين، مو يسردها سردا بدون تشهد أربع، لا
تشهدين
فيها تشهدين. نعم فيها تشهدان، لا لا هو مشابهة، مشابهة الفريضة، مشابهة الظهر والعصر تشبه الظهر. نعم والحديث فيه دليل على مشروعية صلاة الاستخارة، هذا الحديث، وأنه يصلي إذا أراد الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة، وينبغي أن يكون أيضا في غير وقت النهي، وفيه أنه يدعو بعد السلام، ولهذا قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وثم تفيد الترتيب والتراخي، يعني بعدما يسلم يقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك في إثبات علم الله عز وجل، وأستقدرك بقدرتك في إثبات القدرة، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه من تجارة أو سفر أو زواج، اللهم تعلم أن هذا السفر أو هذا الزواج وهذا التجارة في خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجل، هذا شك من الله، إذا قلت أحدهما كفى، إذا قلت عاقبة أمري أو قلت عاجل أمري كفى، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ومن ذلك سيادة إنك لا تخلف الميعاد بعد الدعاء الذي ثبت في الصحيحين: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. زاد البيهقي بسند لا بأس به إنك لا تخلو الميعاد. بعضهم قال إن هذه شاذة لأنها تفرد نظرا للتفرد. والحافظ ابن حجر وجماعة على أنها ليست شاذة لأنها لا تخالف. نعم نعم. في هذا الحديث يقول ويقول تكملة الحديث: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه يعني التجارة والسفر والزواج شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله شك من الراوي. إذا قال عاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفوا عني واصرفي عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته من تجارة أو سفر أو زواج. أما مصلحته ظاهرة فلا استخارة فيه. ما يستخير هل يصلي مع الجماعة أو لا يصلي، ولا يستخير هل يصوم رمضان أو لا يصوم أو يصوم النذر، ولا يستخير هل يبر ولديه أو لا، إلا أن يكون من جهة أخرى، من جهة سفر في هذا العام للحج يكون الطريق مثلا غير آمن فلا بأس. أما ما مصلحته ظاهرة وليس فيه إشكال ما في استخارة. الاستخارة في الأمر الذي فيه إشكال. وفي هذا الحديث إثبات العلم لله عز وجل وإثبات القدرة، وفيه أن الدعاء وفيه أن الاستخارة تكون بعد ركعتين، وهاتان الركعتان من غير الفريضة وفي غير وقت النهي وبعد السلام، ويرفع يديه ويقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدمك بقدرتك. فيه مشروعية هذه مشروعية صلاة الاستخارة وأنها مشروعة ومستحبة من غير الفريضة في غير وقت النهي، وأن الدعاء يكون بعد السلام، وهذا فيه جعل الخيرة لله عز وجل، وفيه توسل لهذا الدعاء توسل عظيم، توسل الله بعلمه وقدرته ودعائه وسؤاله وإثبات القدرة. فإنك تقدر ولا أقدر ولا تعلم ولا أعلم وأنت أعلم، هذا وسيلة وسيلة. التوسل بأسماء الله وصفاته من أسباب الإجابة، إجابة هذا الدعاء. وإذا لم يتبين له شيء ولم يشرح صدره لأحد الأمرين أعاد الاستخارة ويستشير مع ذلك، يستشير أهل الخبرة ويكرر حتى يشرح صدره لأحد الأمرين، فإذا شرح صدره لأحد الأمرين مضى له. نعم.
لا
لا لا ما يسن فعلها إلا في الأمور التي فيها إشكال. الأمور الواضحة ما في داعي كما سبق. ما يستخير في يعني يصلي صلاة الجماعة أو لا يؤديها. نعم.
إذا دعا في الصلاة
شيخ. ها؟
إذا دعا في الصلاة.
خلاف السنة، لكن إذا دعا من باب الدعاء العام لا بأس. الدعاء قال النبي ثم لتخرج من الدعاء جبه إليه. لكن السنة في صلاة الاستخارة هي كلها صلاة خاصة، دعاء خاص. نعم. ما أذكر هذا كما سمعت الحديث الصحيح في البخاري من غير فرض ثم ليقل، ثم للترتيب والتراخي، ثم فليركع ركعتين يعني يصلي ركعتين وينتهي منهما ثم ليقل يعني بعد الركعتين، هذا واضح. نهار نعم. قالوا ما جاء في التطوع مطلق في الليل والنهار مثنى مثنى، وهو الأفضل وهو الأفضل والأحوال. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله.
نعم.
ثم
رضني رواية هون. إيه أرضني في اللفظ الآخر رضني به تكلم عليه الشارع. ثم به تكلم عليه الشارع احتبر أنها رواية زيادة. وفي قولها هنا قال ويذكر ذلك عن عمار قبل ذلك وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري، هذا بيان اختيار البخاري، وأن البخاري يختار أن تكون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال ولهذا قال إيش عندك باب ما جاء في تطوع مثنى مثنى وش بعده؟ وش بعده؟
قال أي في صلاة الليل والنهار.
لا المتن متن.
قال باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ويذكر ذلك عن عمار.
قبلها قال محمد ساكتة وجد في قال محمد ويذكر عن عمار. محمد هو البخاري نفسه. أحيانا يقول قال أبو عبد الله كنيته، وأحيانا قال محمد. قال محمد أنا البخاري ويذكر عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري. يذكر عنهم أنهم إيش؟ أنهم يرون التطوع مثلا مثلا في الليل وفي النهار. وهذا يعني هذه الآثار تؤيد الترجمة. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فوقها أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار، يعني فوق أرضنا عن المدينة. ويحيى بن سعيد الأنصاري أدرك كبار التابعين كسعيد المسيب، ولحق قليلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك. وهذا واضح في اختيار البخاري، وأن البخاري يختار أن تكون أن يسلم كل ركعتين حتى في النهار. ولهذا نقل عن هذا عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر وعكرمة والزهري، ونقل عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال ما أدركت فقهاء أرضنا وهم فقهاء المدينة وهم أهل العلم إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم.
شهد أول شهد ثاني. ها استثناء إيش؟ لا ما هذا ما فيه استثناء. كنت تعلم أن هذا الأمر هذا خيار استخارة، جعل الخيار لله، ما في إن شئت. ما يقول اللهم إن كنت تعلم فاغفر لي فيسر لي هذا الأمر إن شئت. ما في استثناء، ما في تعارض. هذا يجعل خيرا لله، يعني إن كان هذا الأمر الذي أسأله يا الله خير فقدره لي، وإن كان شر فاصرف عنه. هذا خيره، ما في، ما هو باستثناء. مهم مثل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، هذا استثنى. هذا يشعر بأنه ليس بحاجة إلى المغفرة. كان يقول إن شئت الله فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي، ما أنا بحاجة للمغفرة. هذا ممنوع، هذا ليس مثله. ها إيه هذا من اللي قاله؟ ها طبعت إيش صورة من إيش؟ إيه هذا في الحاشية صارت مصحف يقول بعض ما أرضني به. نعم نعم ظاهر أنه مباشرة، وأن الحمد كافي في صلاة الفاتحة، حمد ربه وأثنى عليه، وإن قال الحمد لله والصلاة والسلام حسن، لكن في الحديث ما ذكر هنا. نعم نعم في حال التردد بين نعم في الشيء الواحد الذي لم يظهر له وجه مصلحته. نعم أو شيئين أو ثلاثة، يعني الأمر الذي لم يتبين له يستخير ربه فيه. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
هذا حديث أبي قتادة، ويقال لهما تحية المسجد هاتان الركعتان، وهذا حديث من أصح الحديث، وذهب المحقق من العلم إلى أنه مخصص لعموم النهي. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام وجماعة قالوا هذا يخصص عموم النهي في الحديث، وهو قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قالوا هذا مخصوص بذوات الأسباب، تخصص ذوات الأسباب لحديث أبي قتادة هذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في الأوقات خاص بركعتين بتحية المسجد. كانوا قال إذا دخل المسجد في أي وقت من الأوقات فليصلي ركعتين حتى وقت النهي. نعم. وأما الجمهور فإنهم قدموا حديث النهي وقالوا هي أصح وأكثر. جمهور يقولون حديث النهي مقدمة لأنها أصح وأكثر، وآخر من العلم خصصوها قالوا لأن دخلها التخصيص، تخصص لإعادة الجماعة إذا صلى العصر أو الفجر في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يصلون صلى معه عاد صلى مستثنى، وإذا دخل المسجد له أن يصلي تحت المسجد، وإذا صلى توضأ له أن يصلي سنة الوضوء، وإذا كسفت الشمس له أن يصلي بعد العصر، هذه مستثنات، فذوات الأسباب مستثنات في أصح قولي العلماء. نعم.
حدثنا
والشاهد من الحديث أن ركعتي تحية المسجد ركعتان، يسلم من ركعتين، فهي داخلة في قول باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. نعم نعم، كذلك سنة الوضوء مستثنات، ما ينبغي أن يشدد الأمر في هذا واسع. قال إيش؟ هذا حرج، هذا حرج ما تبين له، وبين أحد أمرين، إذا كان يرى مذهب الجمهور يجلس خلاص ولا يحرج نفسه، الجمهور يقول اجلس ما في شيء، نحن نعمل بأحاديث النهي، فأنت لا تنكر على من جلس ولا تنكر على من تنفل، لأن المسألة فيها خلاف، والخلاف قوي، وأنظار العلماء تختلف في هذا، فمن جلس فلا حرج لأنه عمل بأحاديث النهي وقال بها الجمهور، ومن صلى تحية المسجد فلا حرج عليه لأنه خصص عموم النهي بتحية المسجد وقال بهذا المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف.
غير ما في إشكال.
حكمه شيخ.
حكمه متأكد، يتأكد.
سنة
مؤكدة. نعم سنة مؤكدة. نعم. والظاهرية يرون أنها واجبة. الظاهرية يرون أن تحية المسجد واجبة، خلصت لها سبب. فيأثم عند الظاهرية إذا دخل المسجد ولم يصلي ركعتين وهو على وضوء يأثم عند الظاهرية. والجمهور على أنه لا يعني مستحب.
لكن الذي لا يصلي يا شيخ خلي ينكر عليه بس بمصلي.
نعم يؤمر بهذا، يؤمر ولو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفاني وهو يخطب الجمعة، لما دخل سليك الغطفاني والنبي يخطب الجمعة قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما حتى يسمع الخطبة. فإذا كان الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعة يؤمر بها فهم باب أولى. نعم. ها؟ بلى هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنه دخل التخصيص، دخل التخصيص أن حديثنا دخل تخصيصات ركعتي الفجر، لا يدل على أنها تفعل ذوات الأسباب. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
نعم خلوا كمل. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
نعم، وهذا في بيت أبي طلحة، والشاهد أنه صلى ركعتين ثم انصرف، ففي مشروعية التطوع ركعتان. نعم، لما زارهما في بيته صلى ركعتين ولم يصلي أربع ركعات. نعم.
حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء.
وهذه بعض السنن الرواتب، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر أيضا. فهذه في حديث ابن عمر أن السنن الراتب 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وفي حديث أم حبيبة أنها 13 ركعة، فهذه أم حبيبة من حافظ على 13 ركعة بنى الله له بيته في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر سلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فالأكمل أن تكون 13 ركعة على ما في حديث أم حبيبة، فهذه من عمر أنها 10 ركعات. وجاء أيضا الحث على صلاة 4 ركعات بعد الظهر من غير الرواتب، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. يصلي 4 ركعات قبل الظهر هذه بسلامين، هذه راتبة، وركعتين بعد الظهر راتبة، وركعتين زيادة من غير راتبة. نعم.
حدثنا آدم قال نعم. أخبرنا شعبة.
نعم، وركعتين بعد الجمعة. نعم، من الرواتب ركعتين أو 4 ركعات، ركعتين في بيت جاء في بيت على 4 ركعات، فالأولى 4 ركعات، أما قبل الجمعة ليس لها راتبة، لكن بعدها لا. نعم. بعد الجمعة لها راتب. نعم، تقضى في وقتها، في وقت النهي إلى آخر وقت الصلاة. تقضي صلاة الظهر إذا فاتت قبل الظهر إلى دخول وقت العصر، وصلاة المغرب إلى مغيب الشفق، وصلاة وركعة العشاء إلى نصف الليل. أما الفجر جاء ما يدل على أنه يقضيها بعد الصلاة مباشرة ويقضيها بعد الشمس، جاء هذا وهذا وخير، وإذا نسيها فات محله. نعم.
وإذا قرأ أربع إذا لم يدرك،
إذا قبل الظهر يقضي بعد الظهر أربع ركعات ويصلي أربع ركعات بعدها. نعم. إلى وقت العصر.
الحديث من حبيبي يا شيخ ست ركعات إيه. لم يدرك الصلاة قبل الظهر.
أي نعم.
صلاة الظهر ست.
ست. يكون ركعتين بعدها وأربع ركعات قبلها. وإذا صلى زيادة ركعتين على حديث حرمه الله على النار حسن.
كيف الجمع بين الحديثين يا شيخ؟
ما في.
ركعتين قبل.
ما في.
حديث أم حبيبة أربع.
ها وهنا
حديث ابن حبيب أربع.
نعم هذا أثبت وأكمل، هذا أكمل. نعم.
حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين.
وهذا فيه تأكيد لتحية المسجد، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. إذا كان يصليها والإمام يخطب ففي غير هذا الوقت، هذا وقت يعني شريف ووقت ينبغي الإنسان أن يقبل بحواسه وكليته على سماع الخطبة، ومع ذلك يؤمر بصلاة ركعتين، ففي غير هذا الوقت ما بأولى. هذا يدل على تأكدهم، ولهذا ذهب الظاهرية إلى أنهما واجبتان، قالوا لهما سبق. وأما الجمهور فيرون أنهما مستحبتان، واستدلوا بحديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. لكن الظاهرية قالوا نعم ما فيه واجب إلا الصلوات الخمس، لكن هذه صلاة لها سبب، كمان الإنسان إذا نذر وجب عليه، فكذلك إذا دخل المسجد وجب عليه، هذه صلاة بسبب، واجبة بسبب. وتلك الصلوات الخمس هذه واجبة، هذه فريضة الله على عباده، لكن هذه واجبة بسبب، كما أن إذا نذر وجب عليه فكذلك إذا دخل المسجد. فهو قول قوي، قول الظاهرية، ويؤيد هذا أن النبي أمر الداخل وهو يخطب الجمعة أن يصليهما. والشاهد من الحديث أنه صلى ركعتين في النهار، فدل على أنه يشرع صلاة ركعتين ولا يصلي أربع ركعات. نعم. الأولى أن يستمع الأذان ثم يصلي. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة
قبل
رضي الله عنه.
قال أبو عبد، هذا الحديث فيه حرص بن عمر رضي الله عنه على اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال، ثم أغلق الباب عليهما ولم يتسنى لابن عمر، كان حريص يود أنه دخل معهما لكن وقف عند الباب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن عمر بلال عند الباب فقال له: يا بلال، هل صلى رسول الله في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، بين العمودين، في لأنه كانت الكعبة على أظن أربع عمود أو ست عمود، صلى بين الأسطوانتين يعني بين الساريتين، وجعل بينه وبين الجدار الغربي مقدار ثلاث أذرع. فهذا من حرص ابن عمر صلى. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة، يقول الكعبة. وفي حديث ابن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى وإنما كبر في نواحيها. وجمع بينهما أن حديث ابن عمر مثبت وحديث ابن عباس نافي، والمقدم والمثبت مقدم على النافي. حديث ابن عباس الذي ما صلى حين دخل الكعبة وإنما كبر في نواحيها، وحديث ابن عمر هذا أنه سأل بلال فقال صلى ركعتين، فأيهما يقدم؟ حديث ابن عمر لأنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي. يكون النافي خفي عليه والمثبت معه علم خفي على النافي. فيجمع بينهما بأنه صلى ركعتين وكبر في نواحيه. نعم.
يكون ظهره للباب صلى الله عليه
وسلم. نعم. جعل أمامها الجدار الغربي، جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاث أذرع وصلى بين الأسطوانتين، وجعل خلفه الأسطوانتين. نعم.
قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، فقال عتبان
نعم
غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين.
قال أبو عبد الله البخاري أتى بهذه الآثار يؤيد ما ذكر في الترجمة بأنه من أنه يستحب أن يسلم كل ركعتين. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، ركعتين ولم أقبل ركعات. وقال عتبان في حديث ابن عتبان في الصحيحين غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار لما دعاهما وقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين المسجد، فلو صليت في مكان في بيتي يا رسول الله اتخذه مصلى، فقال نعم. فغدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بعدما ارتفع النهار، فقال فلما دخل قال اين تحب ان اصلي لك، فاشار الى مكان فصف وصف وراءه وصلى ركعتين، ثم حبس على خزيره يعني عصيده فيها شيء قطع من اللحم. والشاهد انه ركع ركعتين. وأراد المؤلف البخاري بهذه النصوص الرد على من قال ان صلاه النهار تطوعا تكون اربع، ويؤيد أن التطوع يكون ركعتين في النهار وفي الليل، وهذا هو الأرجح وهو الأولى وهو الأحوط، وإن كان الجمهور يرون أنه لا بأس بصلاة أربع ركعات، لكن الأولى والأحوط والأفضل أن يسلم كل ركعتين في الليل وفي النهار. نعم.
باب التطوع بعد المكتوبة.
بركة.
هنا اجتمع واجب شيخ وسنة.
ها؟
اجتمع واجب وسنة من دخل في الجمعة وهو يؤذن.
نعم.
سمع الأذان السنة وسمع الخطبة واجبة. كيف يقدم السنة على الواجب؟
يقدمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. عندنا نص الآن. ما دام عندك نص يقول الرسول قم فصلي ركعتين. هذا مخصص له. أقول هذا نص. ما في إشكال. نعم. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك. من استخار لأمر من أمور تجارتي ثم يقول ولكنه خسر بعد فترة، هل هذا داخل ضمن الفتنة في المال؟
إيش؟ من إيش؟ من
استخار في أمر من أمور التجارة.
نعم.
ثم تيسر الأمر في الأول ولكنه خسر بعد فترة.
نعم.
هل هذا داخل ضمن الفتنة في المال والاختبار؟ أرجو الإيضاح لمن يستخير ثم يأتي أمر غير الذي كان يتوقع.
هذا هلا مصيبة كل إنسان يحصل على نقص في المال أو في الولد. هذا نقص فينا وامتحان عليه الصبر. الفتنة مثل ما جاء في الحديث فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، يعني ما يحصل بينه وبين أهله من الكلام واللغو، وبينه وبين جاره وبينه وبين ولده. هذه الفتنة يعني اللغو والكلام وزيادة الكلام والأخذ والرد، هذه الفتنة. أما كونه يتعاطى التجارة ويخسر نقص حصل عليه تلاوة امتحان. نعم. قال تعالى ولا نبلوكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم.
هل يجوز أن أجمع أكثر من أمر في استخارة واحدة؟ وإذا لم ينشرح صدري شيء بعد الاستخارة فما العمل؟
الأقرب أن يكون في أمر واحد، لقوله في الحديث إذا هم أحدكم بأمر أمر واحد اجعله واحد. نعم. وما إيش وما لم إيش وما حكم
إيه؟ وإذا لم يشرح صدري شيء
مثل ما سبق ذكرنا أنه يكرر الاستخارة ويستشير. نعم.
يقول هل يجوز التهنئة في بداية العام الهجري كان تقول كل عام وأنتم بخير أو تقبل الله منا ومنكم؟
لا أعلم لذلك أصلا، إنما هذا في الأعياد. نعم.
الشيخ محمد يقول إذا كان طلبا للدعاء
يعني إذا كان باب الدعاء العام، يعني باب الدعاء العام لا أعلم أنه مستحب يعني في هذا. الدعاء يعني مطلوب، لكن كونه يتخذه يعني عادة أو يعتقد أنه سنة أحتاج إلى دليل. نعم.
يقول: ورد في بعض كتب السير عن بعض السلف كعثمان رضي الله عنه أنه كان يصوم الدهر، فكيف توجيه ذلك؟
ما يحتاج إلى ثبوت، لو صح فهو اجتهاد، ومعلم أنه اجتهاد. نعم. السنة مقدمة كما سبق، السنة حاكمة على كل أحد. نعم.
هل تغيير المكان عند فعل النافلة بعد المكتوبة له أصل إذا كان في المسجد، وهل هناك دليل أو قول لأهل العلم؟
ذكر البخاري رحمه الله قال باب التطوع في مكانه، وذكر في الحديث قال: ولا يصح، ما يصح، إنما المنهي عنه أن يصل صلاة بصلاة من دون كلام. حديث معاوية: نهانا أن نصل صلاة حتى نقوم أو نتكلم، مثل ما يفعل بعض الناس يسلم الفريضة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، ما فصل بينهم. أما إذا قال استغفر الله استغفر الله فصل استغفار فلا بأس، أو انتقل من مكان إلى مكان فلا بأس. أما التطوع في مكان الفريضة فلا، النهي فالحديث في هذا لا يصح كما قال البخاري، الحديث لا يصح إلا الإمام. الإمام ينبغي لا يتطوع في مكانه، لأنه إذا تطوع في مكانه قد يكون فيه تشويش على من دخل يظن أنه ما صليت الصلاة، أو قد يخطئه ويرفع صوته يظن أنه في الفريضة. فالإمام ينبغي له أن يتطوع في غير مكانه، ما يصلي الفريضة أمام الناس ثم يصلي التطوع في مكانه، لأمرين: الأمر الأول أن هذا فيه تشويش على الداخل، قد يظن أنه يصلي الفريضة وأن الصلاة ما قضيت، والأمر الثاني أنه قد ينسى ويظن أنه يصلي الفريضة فيجهر بالقراءة. أما غير الإمام فالأمر في هذا واسع، غير الإمام لا بأس أن يصلي في مكانه. نعم.
يقول: هل تصلى صلاة الضحى جماعة؟
لا بأس بصلاة الجماعة في بعض الأحيان إذا لم يتخذ عادة، أما أن يتخذ عادة لا، فليس هنا، فلا يصلى صلاة الجماعة إلا ما شرعت له الجماعة كالفرائض، صلاة التراويح، وصلاة الكسوف، صلاة العيدين والاستسقاء، هذه تشرع لها الجماعة. نعم.
هل تسرد صلاة الوتر أي ثلاث ركعات تسليمة واحدة، أم لابد من جلوس للتشهد الأول؟
بتسليمة واحدة إذا سردها بتشهد واحد، وكذلك الخمس يسردها بسلام. أما السبع فيخير بين أن يسردها وبين أن يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، والتسع كذلك، إذا سرد تسع يسرد ثمان ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسع. أما 11 ركعة هذا لم يرد أن فعلها، لكن ذكر الفقهاء كالحنابلة وغيرهم قالوا له أن يسرد 11 ركعة، يجلس في العاشرة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادي عشرة ويسلم، لكن هذا إذا فعل، إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي بالناس ليس له أن يفعل هذا، كان يصلي في التراويح يسرد تسع ويسرد سبع، لأن هذا في مشقة على الناس، لأن قد يسرد سبع وقد يكون له حاجة، بعض المأمومين قد يشق عليه لا يتحمل يسرد سبع أو تسع، لكن إذا كان يصلي وحده فالأمر في هذا واسع. أما إذا كان يصلي بالناس ما ينبغي أن يفعل هذا، إذا سرد ثلاث ركعات لا بأس، لكن يسرد خمس أو سبع قد يشق على بعض الناس، قد يكون له حاجة فيحبسه. نعم. نعم. أثر الخمس يسردها بتشهد واحد، والسبع يجلس في السادسة. نعم. والتسع نعم لا يجلس، يجلس في التاسع في السادسة في السادسة، وكذلك في الثامنة إذا سرد التسع. نعم.
ما هو الجواب عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر بسلام واحد؟
ما في بسلام واحد، هات هات السائل عليه أن يأتي بهذا، هذه دعوة من السائل، عليه أن نثبت هذه الدعوة أن النبي كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد، على السائل أن يأتي بالحديث يثبت الحديث بسند صحيح أن النبي كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد. لو وجد ما حصل خلاف، إنما لجاء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكما سمعت طعن فيها الجمهور، طعنوا لفظة والنهار. أما لو كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد كان ما في خلاف، كيف يقول السائل سوق الحديث كيف يأتي بهذا؟ هذه دعوة من السائل، إما أنه وهم عليه أن يثبت هذا. نعم.
يقول: إذا نام الرجل عن وتر واستيقظ عند نداء الصلاة صلاة الفجر، فهل يصلي الوتر أم يصليه في النهار؟
يصلي في النهار، يصلي في النهار الضحى، لكن يشفعه بركعة، يشفع الوتر. إذا كان يصلي 11 يصلي 12، كان يصلي 7 يزيد ركعة ثامنة، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. لا لا، هذه قضى 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 صلاة الليل. نعم.
يقول: هل من السنة الإمام الراتب ألا يحضر للصلاة إلا عند الإقامة كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا الأفضل، هذا الأفضل في حقه، وإن جاء وتقدم فلا حرج، إن جاء وتقدم وصلى فلا حرج، ولكن يصلي في البيت أفضل له، يصلي الرواتب في البيت ثم يأتي للإقامة. نعم. وكذلك يوم الجمعة يأتي للخطبة. نعم.
يقول: أحسن إليك، إذا تعارض خبرين ظاهرين كيف كأنه يقول يجمع بينهما أو ما شابه ذلك؟
ما يمكن يتعارض خبران ظاهرا، إما أحدهم يعني الأخبار لا يدخله النسخ. لا، على على الصلاة يأتي بمثال التعارض الخبرين ما يتعارضان. نعم. والأخبار لا يدخلها النسخ، إنما يدخل في الأوامر والنواهي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التطوع بعد المكتوبة. حدث
تطوع، عنوان ساقط مثل عنوان الشرح عندك،
سم
أبواب التطوع ساقط نفس الباب اللي قرأت في عنوان أبواب التطوع.
أبواب التطوع
عندك الشرح؟
نعم أحسن. نعم.
ساقط من المتن عنوان أبواب التطوع. نعم. نعم. أبواب التطوع. نعم.
أبواب التطوع. باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله، تابعه كثير بن فرقد وأيوب بن نافع وأيوب عن نافع. وحدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة للتطوع بعد المكتوبة، ولكن الحديث فيها التطوع بعد المكتوبة وقبل المكتوبة. وذكر المؤلف في هذين الحديثين التطوع الذي يعقب الفريضة والذي يسبقها، ويقال لها السنن الرواتب عند أهل العلم، تسمى السنن الرواتب. وذكر حديث ابن عمر فيها في هذين الحديثين، ذكر في حديث ابن عمر أن الرواتب 10، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. المراد بالسجدتين ركعتين، الركعة تسمى سجدة لأن السجدة أهم أركان الركعة. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، والسجدتين بعد الظهر، هذه 4 ركعات، والسجدتين بعد المغرب، هذه 6 ركعات، والسجدتين بعد العشاء، هذه 8 ركعات، والسجدتين بعد الجمعة، هذا يوم. ثم في الحديث الذي بعده كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، هذه 10، الجميع 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. و جاء في حديث عائشة وأم حبيبة زيادة ركعتان قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر، فتكون 12 ركعة، وهذا أولى، والزيادة معول بها. فالسنة الرواتب كما جاء في حديث عائشة وأم حبيبة 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه السنة الرواتب. سبق جاء الحديث أن من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، بنى الله له بيت في الجنة. وهي أيضا ترقع ما تخرق من الفرائض، تكمل الفرائض، ومستحبة، وينبغي المسلم أن يحافظ عليها في كل يوم. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو الصواب. نقي عن مالك رحمه الله أنها لا يستحب أن فعل الرواتب حماية للفريضة، لئلا تشتبه بالفريضة، إلا أن يتطوع تطوعا غير محدد. لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف مرجوح. والصواب ما دل عليه الحديث وما ذهب إلى جمهور العلماء من أنه يستحب المسلم أن يحافظ على هذه السنة الرواتب، 4 ركعات بسلامين قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وإذا فاتت يقضيها، إذا فاتت يقضيها ما دام الوقت باقيا. فإذا فاتت 4 ركعات قبل الظهر يقضيها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر. وكذلك ركعة المغرب يصليها إلى دخول وقت العشاء، إلى قبيل مغيب الشفق. وسنة العشاء يصليها إلى نصف الليل لأنه يخرج الوقت. وسنة الفجر هو بالخيار، إن شاء الله صلىها بعد الفجر إذا فاتت، وإن شاء الله صلىها بعد الشمس. جاء ما يدل على هذا وهذا. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد الفجر السنة الراتبة، فسأل قال الصبح 4، فقال ذكر له أنه لم يصلي الراتبة فسكت عنه. وجاء في حديث في سنة أبي داود قضاؤها بعد الشمس. فسنة الفجر مخير، إن كان صاحب أشغال أو يخشى أن ينساها يصليها بعد الفجر مباشرة، وإن لم يتشغل عنها صلىها بعد الشمس فله ذلك، ومخير بين هذا وهذا. وأما ما عداها فإنه يصليها في الوقت. أما ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر 2 ركعة ويداوم عليهما، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه، فإنه عليه الصلاة والسلام شغل عن 2 ركعة بعد الظهر عن السنة الراتبة، شغله وفد عبد القيس فقضاهما بعد العصر، ثم استمر على فعلهما، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام قضاء الرواتب وفي بعد العصر وهو وقت نهي. ومن خصائصه أن المداومة عليهما، جاء في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم سئل أفنقضيهما إذا فاتتا، قال لا. فدل على أنها قضاءها بعد العصر خاص به عليه الصلاة والسلام، وكذلك المداومة عليهما. وقوله فأما المغرب والعشاء في بيته، هذا فيه دليل على أنه يستحب أن يصلي في بيته، ولا سيما الرواتب، رواتب الليل، الرواتب بل جميع النوافل الأفضل أن تصلى في البيت، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، الأفضل صلاة البيوت، السنن القبلية والبعدية، جميع الفرائض، جميع النوافل إلا ما تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء والفرائض، هذه لا بد منها، لا بد أن تكون في المساجد. أما النوافل فالأفضل تكون في البيوت، لأنه أقرب إلى الإخلاص، ولأنه ينبغي الإنسان أن يجعل من صلاته في بيته. وجاء أيضا في حديث زيادة فضيلة صلاة 4 ركعات بعد الظهر، ركعتان راتبة وركعتان زيادة ليس من الرواتب. قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على 4 قبل الظهر و 4 بعدها حرمه الله على النار. يشرع المسلم يصلي 4 ركعات قبل الظهر و 4 ركعات بعدها. 4 ركعات قبل الظهر هذه راتبة، وسنتين وركعتان بعد الظهر راتبة وركعتان زيادة. وكذلك أيضا ورد المحافظة استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر، رحمه الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، وهذا ثابت صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم المغرب والعشاء متأكد كل في البيوت رواتب الليلية بل جميع النوافل، لكن جاء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته في الغالب، صليها في بيته المغرب والعشاء. قال بعضهم لأنه في الغالب في النهار مشغول مع الناس وفي الليل يكون في بيته، لكن ليس بظاهر. المقصود أن كل الرواتب كل إذا أمكن يصليها في البيت فهو أفضل، وإن كان الإنسان يتشغل عنها وينساها أو عنده عمل أو بعيد عن البيت يصليها في المسجد والحمد لله. نعم.
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشاثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشاثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه.
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا يعني الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات جمع بينهما، وسبعا يعني المغرب والعشاء، المغرب ثلاث ركعات ثم جمع العشاء بعدها أربع ركعات، ثمانيا وسبعا. قال عمرو لأبي الشعثاء يا أبي الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، يعني أخر الظهر في آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها وعجل العشاء في أول وقتها وأخر المغرب في آخر وقتها، وهذا يسمى بالجمع الصوري، يسمى بالجمع الصوري. وهذا الظن الذي ظنه أبو الشعثاء وظنه عمرو جاء في رواية النسائي، الجزم جاء في رواية النسائي الجزم بذلك، وأنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، وهذا يسمى بالجمع الصوري. قد تقدم الحديث في المواقيت، في مواقيت الصلاة، أخرجه مسلم وأخرجه مسلم أيضا بزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالمدينة من غير خوف ولا سفر، تقدم هذا. وهذه حالة نادرة جمع فيها في المدينة بين الظهر وبين العشاء، وهو جمع صوري، لكن كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها كما ثبت عند النسائي، يعني أخر الظهر حتى لم يبقى على دخول وقت العصر إلا مقدار أربع ركعات، فلما صلى أربع ركعات خرج وقت العصر فصلى بعدها أربع ركعات، وأخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق حتى لم يبقى إلا مقدار صلاة ثلاث ركعات فصلى المغرب، فلما صلى المغرب خرج وقت العشاء، خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فصلى العشاء أربع ركعات. ففي الصورة، في الصورة والظاهر أنه جمع، والواقع كل صلاة في وقتها، الظهر وقعت في آخر وقتها والعصر وقعت في أول وقتها والمغرب وقعت في آخر وقتها والعشاء وقعت في أول وقتها، هذا يسمى بالجمع الصوري. جمع الصوري يعني جمع في الصورة والظاهر، والواقع أن كل صلاة في وقتها، وهذا هو الصواب في فعل عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا ما في إشكال، على هذا ما يكون في إشكال، يعني هذا أشكل على كثير من العلماء كيف يجمع في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر ولا مرض. قال بعضهم إنه يعني إنه فعل ذلك لشيء وقع، إما وباء عام وإما وما أشبه ذلك وإما شيء لا بد منه، ولكن ما دام أنه ثبت عند النسائي أنه جمع صوري فلا إشكال فيه، لأنه يعني كل صلاة في وقتها، ولكن لماذا فعل الجمع الصوري؟ أخر الصلاة الظهر في آخر وقتها وأخر العشاء وجمع قدم العشاء في أول وقتها لأسباب اقتضى ذلك، لأسباب لأمر اقتضى أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونجمع بينهما فهو منشغل في أول وقت الظهر حتى ما بقي إلا مقدار أربع ركعات فصل العصر، ثم صلى بعدها العصر ثم اشتغل، ثم بعد ذلك انشغل، ويحتمل أنه لوباء عام، ثم أخر المغرب حتى لا يبقى إلا مقدار ثلاث ركعات فصلها، ثم صلى بعدها العشاء مباشرة، ثم ذهب إلى شغله. هذا يدل على أن هناك أمر يعني شغل عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم لعله لوباء عام أو لأمر حدث. والشاهد من الحديث إن التطوع بعد المكتوبة التطوع ليس بلازم, وأن الأمر واسع, إن أحب الإنسان التطوع تطوع. ولهذا لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مع العصر معلوم أنه ما صلى السنة الراتبة لا قبلها ولا بعدها, لأنه مشغول. لو كان يصلي الراتبة ما أخرها إلى آخر وقتها, ثم لما صلى الظهر صلى بعد العصر مباشرة ولم يصلي بعدها راتبة, ولما صلى المغرب صلى بعدها العشاء مباشرة ولم يصلي راتبة, فدل على أن الرواتب ليست لازمة. ولهذا بوب المؤلف فقال باب من لم يتطوع بعد المكتوبة, يعني بعد الفريضة, وراء الأمر واسعة. نعم. لا, الجمع الصوري إذا دعت الحاجة لا بأس. الجمع الصوري أمر المستحاضة أن تفعل هذا, تجمع جمع صوري مستحاضة اللي ينزل عليه الدم دائم, نوع من المرض, لها أن تجمع بين الصلاتين ولا تجمع جمع صوريا. في بعض الصحابيات التي أصيبت بالاستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع جمع صوريا, أن تؤخر الظهر في آخر وقتها وتعجل العصر في أول وقتها وتغتسل لهما غسلا واحدا وتصليهما جميعا, وتؤخر المغرب في آخر وقتها وتعجل العشاء في أول وقتها وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا واحدا, ولها أن تجمع ولو جمع ولو غير جمع صوري, لأن الاستحاضة نوع من المرض
يقيد بالضرورة.
نعم,
يقيد بالضرورة
إذا دعت الحاجة إليه. الصلاة في وقت, كل صلاة في وقتها, ما أخرجت الصلاة عن وقتها, لكن الصلاة في أول وقت لا شك أن أفضل. سئل النبي أي صلاة أي العمل أفضل, قال الصلاة على وقتها, وهي في وقتها, لكن الصلاة في أول وقت والمبادرة بالوقت أفضل, لكن هذا إذا دعت الحاجة إلى الجمع الصوري فلا بأس. نعم. ها, نعم, لكن هو ظن أنه جمع غير جمع صوري, لكن لما جاء في ثبت عند النساء أنه جمع صوري زال الإشكال. لا هذا جهل, ما فات, الحمد لله يقضيها, والحمد لله يقضيها كما ما بعد الشمس أو بعد الفجر مباشرة. نعم.
باب صلاة الضحى في السفر.
أراد أن لا يحرج أمته, يعني هذا فيه الدفع للحرج, أقول فيه دفع للحرج, تلجم الصوري فيه دفع للحرج. نعم. إذا احتاج الحاجة وجمع صوري يكون صلاة في وقته, ما في إشكال. الإشكال لو صلت جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر بعد ما خرج وقت الظهر أو قبل خروج وقت العصر, وكذلك لو جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء, لكن لما صلى كل صلاة في وقتها زال الإشكال, كل صلاة في وقتها. لكن من المعلوم أنه لم يفعل هذا دائما, لم يفعل هذا صار في مشقة على الناس, ليفعل هذا دائما ليبادر بالصلوات, لكن في هذه المرة النادرة دعت الحاجة إلى هذا, تغيرت حال الناس بسبب هذا الشيء الطارئ والأمر العارض, فدعا ذلك إلى أن يؤخر الظهر في آخر وقتها ثم يصلي بعدها العصر, وكان في العادة يصليها بعد في أول وقتها, وكذلك المغرب أخرها في آخر وقتها, وكان في الغالب أنه يصليها وينصرف, كانوا ينصرفون من المغرب والواحد منهم يرى نبلة, موقع نبلة, يعني يبكر بالمغرب, لكن في هذه المرة أخرها. نعم. ها؟ نعم. لا أذان ظاهر وأنه أذان واحد ما فصل بينه. نعم. نعم. كلا يحرج أمته إلا شق على أمته, هكذا فهم ابن عباس, لكن جاء في رواية النسائي أنه جمع صوري. نعم.
باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخالة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
نعم، هذا في بيان صلاة الضحى، باب صلاة الضحى في السفر. ونقل عن ابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر يعني والدك؟ قال لا. قلت فأبوك؟ قال لا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله، لا 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 يعني لا إخاله لا أظنك. وهذا على حسب علم ابن عمر رضي الله عنهما، ولهذا قال لا إخاله لظن يجل الظن. ولهذا أثبتت أمهان أنه صلى الضحى 8 ركعات. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وصلى الضحى أيضا في بيت عتبان لما دعاه صلى الضحى 2 ركعات. وكذلك أنس صلى في بيت أنس، وقال عائشة يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وصلى الضحى في السفر كما في عهد أم هانئ، قال بعضهم إنها صلاة الشكر، والجواب أنها لا مانع، هي صلاة الضحى وهي صلاة الشكر. فهذا على حسب علم ابن عمر. ولهذا قال سأله مورق العجلي، سأله قال قلت ابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. كأنه أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الآخر لو كنت منفلا مسبحا لا أتممت، يعني في الفريضة لما سئل في السنة في السفر فقال لو كنت مسبحا يعني مصلي صلاة السبحة لا أتممت الفريضة، يعني فلا يصلى قبل الفريضة ولا بعدها في السفر إلا سنة الفجر. وكأنه أجرى صلاة الضحى في السفر مجرى السنة الرواتب، وهذا من اجتهاده. والصواب أن السنة الرواتب أن صلاة الضحى وصلاة الليل وسنة تحية المسجد وسنة الوضوء هذه مستثنة ليست كالسنة الرواتب، تفعل في السفر وفي الحضر. إنما الذي لا يفعل في السفر سنة الظهر قبلها وبعدها، وسنة المغرب وسنة العشاء هذه ما تفعل، والوتر يفعل في السفر، صلاة الضحى تفعل في السفر، لكن هذا من اجتهاد. ولهذا لما سأله مورد قال قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله من باب الظن، يعني لا أظنه، ما عنده جزم. وفي حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، أم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل أن النبي دخل بيتها يوم الفتح فاغتسل وصلى 8 ركعات، قالت فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هذه 8 ركعات. في صحيح مسلم أنه جاءته أم هانئ وهو يغتسل فقال من هذا؟ قالت أم هانئ. فقال من هذا؟ قالت أم هانئ. فصلى 8 ركعات في الضحى، هذه صلاة الضحى في السفر، هي صلاة الضحى يصدق عليها صلاة الضحى ويصدق عليها أنها صلاة الفتح، يجتمع فيها الأمران تتداخل السنن، هي صلاة الفتح وصلاة الضحى. نعم نعم إيه. نعم في مسلم أنه جاءت وهو يغتسل، برضه في مسلم جاءت ويغتسل وهو يغتسل. نعم تكلم عليه الشارع، ها ايش قال عليه الشارع؟ ظاهره نعم ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتها،
قوله دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى، ظاهر أن الاغتسال وقع في بيتها، وقع في موطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانئ أنها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل، وجمع بينه وبين ذلك تكرر منه. ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ، وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل. وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته.
نعم في مسلم أنها بنته فاطمة هي التي تستره. نعم.
ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل، الغسل والآخر في أثنائه والله أعلم.
نعم بعد. ها إيش إذا كان مسافر، إذا كان مسافر يتركها، لكن إذا تم الصلاة صار حكم حكم المقيمين. إذا صلى مع الإمام وتم الصلاة صار حكم حكم المقيمين. أما إذا قصر الصلاة فلا، إذا قصر الصلاة فلا يتنفل، هذا هو الأفضل. يقول ابن عمر لو كنت متنفلا مسبحا لا أتممت. إذا أتممت الصلاة صار حكم حكم المقيمين، لا بأس تصلي، وإن قصرت الصلاة فلا تصلي الرواتب. نعم نعم ظاهر ترجمة في السفر حتى، وصلاة الضحى فيها كلام، حتى بعض العلماء أنكرها، أنكر صلاة الضحى وقال إنها بدعة، وقال آخر تفعل بعض الأحيان وتترك بعض الأحيان إذا تشبه الفريضة، والصواب أنها تفعل دائما، لأن أوصى أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة بفعلها دائما. نعم يأتي في الحديث في صلاة الضحى، يأتي في التراجم المستقبل. نعم نعم لا شك. نعم
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
سبح يعني صلى، سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، وإني لأسبحها لأن يصليها. سميت سبحة لأنها تشبه التسبيح الذي في النافلة، والتسبيح الذي في النافلة سنة. هذا إحدى الروايات عن عائشة، إحدى الروايات عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها، ولعلها نسيت، لأنه جاء عنها في الرواية الأخرى، جاء عند مسلم أنها النبي قال كان أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يدل على أنها نسيت رضي الله عنها، نسيت أخبرت أنه يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ثم نسيت وقالت ما رأيت رسول سبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها، تقول ما رأيت أصلي الضحى وأنا أصليها. لكن ولو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها، فالسنة تثبت بواحد من ثلاثة أمور: الفعل والقول والتقرير. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا الدرداء وأبا هريرة بصلاة الضحى، وأمرهم بالمحافظة عليها، وبهذا تثبت السنة حتى ولو ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل عن صلاة الضحى بأمور تبليغ الرسالة ودعوة الناس وبالوفود وبالأعمال التي تتعلق به، قد يشغل فلا يتمكن من العمل. لكن تثبت السنة بالقول، إذا أمر بصلاة الضحى هذا أبلغ من الفعل، وإذا فعل كذلك، وإذا أقر كذلك، أقر أحد على فعلها كذلك، وهي ثابتة من فعله وقوله، وصلىها عليه الصلاة والسلام، وأمر أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة وأبا ذر المحافظة عليها وليوصي للأمة كلها، فهي ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما قول عائشة هنا ما رأيته سبحة الضحى، فهذا محمول على أنها نسيت، لأنها أثبتت كما في عند مسلم أن قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وهذا هو المعتمد. المعتمد أن مشروعية المداومة على صلاة الضحى. وأما ما قاله بعض العلماء بأنه يستحب المسلم أن يفعلها بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان لئلا تشويه الفريضة، فهذا قول مرجوح، لأن المسلم يعتقد أنها سنة ولا يعتقد أنها واجب، وإذا اعتقد أنها سنة يكفي هذا ويداوم عليها مع اعتقاده أنها سنة. نعم
كيف أحسن الله إليك.
نعم
كيف يجاب أن تنفي هنا ثم تقول وإني لأسبحها؟
إذا تصليها يعني تقول أنا ما رأيت أصليها وأنا أصليها، لعلمها أنها ثبتت بقوله أنه أمر أبا الدرداء وأبا هريرة وأبا الدرداء. نعم سبحة السنة، يعني سبحة هي السنة، السنة الواجبة من التسبيح، التسبيح في الفريضة أصله نافلة. نعم
باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم
يعني في قصة
إبراهيم.
عتبان يشير إلى حديث عتبان الطويل حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، يصلي الضحى مكانا يتخذه مصلى إذا حالت السيول بينه وبين المسجد لأنه أنكر بصره، فجاءه النبي الضحى هو أبو بكر وصلى في مكان هذه في الضحى، هذه صلاة الضحى في الحضر. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن الروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ويوم على وتر،
ونوم على وتر بالنون،
ونوم على وتر.
نعم. وذلك أن أبا هريرة كان يدرس الحديث أول الليل ولا يكتب، وكان يتحفظ الحديث ويدرس الحديث، فلا نام إلا متأخر، فلهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. وقوله أوصاني خليلي، الخلة من قبل أبي هريرة، وعم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، فهو عليه الصلاة والسلام خليل الله، فلا يتسع قلبه لخلة أحد، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر، لأن الخلة يمتلئ بها القلب، فلا يكون فيه متسع، لأن نهاية المحبة وكمالها. بخلاف المحبة فإن القلب يتسع لمحبة كثيرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة ويحب أباه زيد ويحب عائشة ويحب عدد كبير، أما الخلة فلا يتسع قلبه لأكثر من خليل، وقد اتخذ ربه خليلا، اتخذه الله خليلا عليه الصلاة والسلام. وأما قول أبي هريرة خليلي هذا من جانب أبي هريرة، وفيه استحباب هذه الثلاثة، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن هذا صوم الدهر كل يوم بعشرة أيام، وكذلك صلاة الضحى، ولا سيما لمن لا يقوم الليل ينبغي له أن يحافظ على صلاة الضحى. وأما الوتر، النوم على وتر، هذا فيه تفصيل، إن كان الإنسان لا يستيقظ إلا متأخر، كان الإنسان ينام متأخر ويغلب على ظنه أنه لا يستيقظ، فهذا فينبغي أن يوتر قبل أن ينام، وهذا هو الحزم. وإن كان الإنسان يستيقظ في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر في آخر الليل، لما جاء عند مسلم من حديث جابر من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخرا، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه أن يقوم فالأفضل أن الوتر يكون آخر الليل، وإن كان يخشى أن لا يستيقظ يوتر أولا، لأن هذا من الحزم ويعمل بهذه الوصية. نعم. وهذا عام مناسبة للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بصلاة الضحى، وهذا عام في الحضر والسفر، عام، ولم يقل إلا في السفر فلا تصلي الضحى، وكذلك في حديث عثمان صلى الضحى في السفر في الحضر. نعم. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن
سيرين، لكن الترجمة الآن صلاة الضحى في الحضر، فمناسبة الترجمة واضحة. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل من أنصاري وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين، وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم.
نعم. قال بدون صلى كان ضخما، هو عثمان بن مالك، سبق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيول إذا جاءت تحول بيني وبين الصلاة في مسجد قومي، فصلي يا رسول الله في مكان في بيتي أتخذه مصلى، أو كما قال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبوك بعدما غدا النهار، فلم يلبث أن قال أين تحب أن أصلي لك، فأشر إلى مكان فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه أبو بكر وعثمان. وفيه أن عثمان حبس النبي صلى الله عليه وسلم على خزيرة وهي العصيدة كما سيأتي، في أنه نضح له طرف حصير بما فصلى عليه. وفي قصة أنس أنه قال أنه صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفي جواز الصلاة على الحصير وعلى الأرض وعلى البساط. الأرض في هذا واسع، يصلي الإنسان على ما تيسر، إن كانت الأرض تراب يصلي على التراب، وإن كان في بساط يصلي على البساط، وإن كان في حصير يصلي على حصير ولا يتكلف، والأمر في هذا واسع. وقال فلان ابن فلان مجرد لأنس رضي الله عنه كان النبي يصلي الضحى قال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. هذا إخبار عن أنس ما رأى يصلي غير هالمرة، وهذه المرة كافية لصلاة الضحى. وحتى ولو لم يصلي ولا هذه المرة إذا أمر بها ثبتت السنة، ثبتت من قوله، تثبت السنة بالقول وبالفعل وبالتقرير. نعم نعم. استحباب ايش؟ يستحب؟ من اللي قال هذا؟ ها؟ ما قال هذا؟ قال بعضهم قال يكره الصلاة على السجادة، حتى كان الإمام مالك يؤدب من يصلي على السجادة في المسجد. ما قال هذا، بالعكس، من اللي قال هذا؟ ما في شيء استحباب، ما في استحباب. الأمر مباح، الأمر في هذا واسع، ما في شيء مستحب. بل لو قيل ان يكون يباشر الانسان الارض بجبهته يكون هذا هو الافضل، اذا كان هناك فضيله يكون يباشر الارض افضل. الامر في هذا واسع، صلي على السجاد وعلى البساط وعلى الارض على ما تيسر، لا يتكلف. اذا كان الارض مفروشه لا تزيل الفراش وصلي عليه، واذا كان الارض تراب لا تاتي بفراش وصلي على التراب، صلي على التراب لا تكلف. كان الارض تراب صلي على التراب ولا تاتي بفراش، كان الارض مفروشه لا تزيل الفراش وتصلي على الأرض، لا تكلف. الأفضل تصلي على ما على ما على ما تجد. نعم. ها؟ نعم. الأفضل هي أيام البيض إن تيسر. إن تيسر تكون في أيام البيض. حديث أبي ذر قال إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و14 إن تيسر. فإن لم يتيسر صابها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. السنة تثبت بصيام ثلاثة أيام من الشهر من أوله ووسطه وآخره مجموعة ومفرقة، لكن كونها في أيام البيض أفضل إن تيسر لحديث أبي ذر. فإن لم يتيسر فلا حرج، فالأمر في هذا واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أمر أبا ذر وأبا الدرداء أوصاه ولم يعين أيام البيض. أيام البيض جاء في غير الصحيحين، قال إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13، يعني اجعلها 13 و14 و15 تيسر، وإن لم يتيسر فلا بأس. وإن تيسر في بعض الشهور ولم يتيسر في بعض الشهور يصومها في بعض الشهور الذي تيسر، وبعض الشهور الذي ما تيسر يصومها في أي يوم. نعم نعم. جاء هذا في صحيح مسلم، وأن من صلى صلاة الضحى فإنه يكفر الله بها عن السلميات، سلمية الفاصل، الإنسان ركب على 60 أو 300 مفصل، وعليه أن يتصدق عن كل مفصل في كل يوم صدقة، والصدقات كثيرة، التسبيح صدقة والتحميد صدقة والتهليل صدقة بعد الصلوات وفي غيرها، والأمر معروف صدقة. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، إذا صلى ركعتين كفر عن السلميات 300 في كل يوم. نعم نعم. ها إيه ما له أصل هذا، إذا كانت الأرض طاهرة الحمد لله ما في داعي للتخصيص. نعم نعم.
باب
نعم. إيه؟ إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف لا بأس، ولو في الشارع صلي في الشارع، إذا كانت الأرض نظيفة يصلي عليها، الأصل الطهارة، وإن فرش فلا حرج. نعم.
باب ركعتان قبل الظهر.
ايش هي الضحى؟ اقلها ركعتان، وقال النووي واكثرها 8 ركعات، والصوم انه لا حد لاكثرها، اقلها ركعتان واكثرها الى ما في حد. نعم نعم. اذا كمل 360 تسبيحه يعني كانه يريد ان يتبرك بمكان، هذا من خاص النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو يريد البركه التبرك بالمكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. جعل الله البركة ما لامس جسده، هذا من خصائصه. نعم، بعض الأحيان إذا صلى بعض الأحيان فلا بأس، من غير اتفاق، أو صلاة الليل لا بأس، أو السنة راتبة، أما يجعل شيء مرتب كل يوم لا، لا نوصل هذا.
باب الركعتان قبل الظهر.
نعم.
كذا أحسن إليك.
نعم.
الركعتان أو الركعتين، وفي الشرح قال الركعتين.
إيه. باب.
أو يقال باب الركعتان.
يصلح. يعني على تقدير تصلى الركعتان، باب تصلى الركعتان قبل الظهر له وجه يعني.
باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين.
هذه السنة الرواتب.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.